على هذه وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع والتسعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بأداء الأمانة، نقرأه من جديد ونواصل الشرح من حيث وقفنا، من الاعتذار عن غيابي في الدرس الماضي، وقد كنت وعدت أن نلتقي في يوم الخميس، والواقع أنني توجهت يوم الخميس، ولكن الرحلة طالت ثم طالت إلى حيث ذهب الوقت وفاتنا الدرس، وهذا العذر ليس باليد فيه حيلة قط. فنعود إلى الحديث الثالث من باب أداء الأمانة، وهو الحديث الذي يرويه أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنين حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: يا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وريحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول: فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبة الصراط، أي جنب الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أي شيء كنظر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويلجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوس ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. تكلمنا عن الحكمة من انصراف الخلائق يوم القيامة إلى الرسل والأنبياء، بدءا بآدم واختتاما بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قريب منه، ومع أنه القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تكلمنا عن الحكمة في ذلك، وأخذنا القول في هذا في أكثر من درس. ثم تكلمنا عن محل الشاهد من الحديث، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقوم فتؤذن له أو يؤذن له بالشفاعة، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنب الصراط. وهذا هو محل الشاهد من الحديث في هذا الباب. قلت في درسنا الأخير إن الأمانة أمرا معنوي وصلة الرحم أمرا معنوي، ولكن الأمور المعنوية تتحول يوم القيامة إلى حقائق مادية مجسدة منظورة. وما ينبغي علميا أقول ولا أقول دينيا أن نجادل في هذا الأمر، ذلك لأن المقاييس والقوانين التي نحاكم بها القضايا في حياتنا اليوم ونصنف بموجبها الأمور ونقسمها بين ممكن ومستحيل، هذه المقاييس التي نعتمد عليها اليوم ليست هي ذات المقاييس التي يمكن أن نعتمد عليها يوم القيامة. ولذلك فلا يصح علميا لإنسان أن يقول مثلا الموت معنى غير ملموس، فكيف يمكن أن يصور الموت بصورة حيوان يذبح بين عالمي الجنة والنار؟ هذا غير ممكن. الرجل الذي يقول هذا غير ممكن يعتمد فيما يقول على قوانين ومقاييس استخرجها من نظام هذا العالم، استخرجها من نظام هذه الحياة، وكلامه ضمن خطة هذه الحياة صحيح. بمقاييس الدنيا نحاكم أنظمة الدنيا، ولكن علمي لا يجوز أن أستغلب نظاما من أنظمة هذه الدنيا وأحكم بها أمرا من الأمور التي أخبر الله أنها ستحدث في العالم الآخر. إذا كانت الأمور تختلف في دنيانا هذه ما بين أرض وسماء، أفلا تختلف ما بين عالم الدنيا لعالم الآخرة؟ عندما نكون خاضعين لجاذبية الأرض، نعيش فوقها وندور في فلكها، نخضع لأنظمة وقوانين علمية معينة مثل قوانين الوزن والأثقال ونحو ذلك، لكن عندما يتحرر الإنسان من جاذبية الأرض ويخرج من فلكها هل يبقى هذا القانون باقيا؟ لا يبقى إطلاقا. ولذلك عندما يكون هذا الإنسان في رحلته الفضائية لا يستطيع أن يأخذ معه قوانين الأوزان والأثقال التي كان يتعامل بها فوق الأرض ليطبقها هنا، والإنسان لا يزال في حياته الدنيا لن يخرج إلى جهة أخرى. الجهة اليمنى اليسرى فوق تحت أمام خلف قوانين، لكنها قوانين نسبية وليست قوانين مطلقة. عندما تكون جزءا من أجزاء الوجود الكوني يمكن أن نتحقق في حقك وأنت جزء من هذا القانون، معنى اليمين والشمال والأعلى والأدنى، ولكن عندما تتحرر من النقطة التي أنت فيها وتذوب معالم الجهات التي تطوف من حولك تذهب هذه المعاني، فلا يبقى لكلمة فوق معنى ولا لكلمة تحت معنى، وأنت لا تزال في دار الدنيا. فكيف عندما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عالم آخر تطوى فيه الأرض وتبدل غير الأرض وتبدل السماوات غير السماوات وتخرج الموجودات بنسق جديد وقانون جديد من الخنث والعبث أن يحاكم أحدنا اليوم وهو سجين هذه الأنظمة الدنيوية أن يحاكم ذلك العالم إلى أنظمة سجنه الذي يعيش فيه. ولذلك كل ما يخبر الله عنه مما سيقع يوم القيامة لا يخضع للتأويل بل يجب أخذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ويقول ترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط. يجسد الله الأمانة كائنا يطالب بحقه ويجسد الرحم وشيزة الرحم والقربى يجسدها كائنا يطالب هو الآخر بحقه. يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة على البيان ويعطيه حق رفع الدعوة والدفاع عن الحق والنفس. ولا يمكن باسم العلم أبدا أن يقول قائل هذا ممكن أو غير ممكن لأن لذلك العالم نظاما غير نظامنا الذي نتخذه مقاييس علومنا اليوم. كان هذا حديثا قلته في أواخر درسنا الماضي ثم استعرضنا الأمانات التي أناقها الله بنا والتي تجتمع في حق يطالب به صاحبه بين يدي الله يوم القيامة. قلت الإنسان أمانة بين يدي ذاته فكيان كريح وكغرائز ومجموعة مشاعر عقل وعواطف أمانة وأنا مكلف برعايتها. الأسرة التي يخولني الله عز وجل رعايتها أمانة وقد كلفني الله سبحانه وتعالى بتبويعها. قل وأكرر العناوين فقط الزوجة أمانة عند الزوج وأي تبويغ يمارسه الزوج لهذه الأمانة التي أناته الله بها يسأله الله عنها يوم القيامة باسم هذا المدعي الذي يتجسد واقفا على فم الصراط. ما ينبغي للإنسان أن يظلم زوجه أو أن يهدر لها حقا. وأقول أيها الأخوة بهذه المناسبة بلغا أن واحدا ممن يخشى هذا الدرس مستمرا هذا الإنسان له زوجة ثانية وقد هجرها هجرانا مستمرا فلا هو يطلق ولا هو يعاشر بماره. وقد أمر الله عز وجل برعاية الأمانة فقال فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ولم أكد أصدق إنسانا يخشى مثل هذا الدرس ويتعلق به وبصاحبه ثم يعيش حياة متناقضة يخالف أمر الله ويسمع ما نتكلم وما نقول عن الأمانة. ألا يخشى هذا الإنسان إن كان الأمر صحيحا أن يحين أجله عما قريب وأن يجد هذه الأمانة قد تجسدت ورفعت الدعوة عليه إلى راعي الأمانات كلها وهو الله سبحانه وتعالى. فليتق الله ولا يظلمن مخلوقا في هذه الحياة فضلا عن زوجته أناك الله سبحانه وتعالى حقها به. الزوج
أمانة بين يدي الزوجة. ينبغي أن ترعى الزوجة هذه الأمانة على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى. إن غاب عنه، إن وجد أمانة في أي الأوضاع والتقلبات، أمانة ينبغي للزوجة أن ترعاها، والأمر شركة متبادلة، والأمر قائم على كفة ميزان عادل. الزوجة أمانة بين يدي الزوج، والزوج أمانة بين يدي الزوجة. ولعل هذا جزء من معنى قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية المتبادلة التي لم أقرأ عنها في قانون قط، إنما رسمتها الشريعة الإسلامية، الولاية المتبادلة بتفاعل متفاعل بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. الأولاد أمانة ذكورا وإناثا بين يدي الأبوين، ويجب على الأبوين أن يرعيا هذه الأمانة حق رعايتها، من حيث التربية، من حيث بذل الحقوق، من حيث الرعاية، من حيث التزويج، طبقا لما قلنا ولما شرحنا، ولا أعيد كلاما ذكرته. الأبوان أمانة بين يدي الأولاد، برا، إكراما، خدمة، سعيا على رعايتهما في مختلف المراحل. نعم، قلنا هذا الكلام وشرحناه ووقفنا عند ذلك. ثم ماذا؟ المجتمع كله أمانة، المستهلك أمانة بين يدي التاجر، والزبون أمانة بين يدي صاحب المتجر أو البائع أو صاحب المصنع أو أي إنسان آخر يمارس عملا دنيويا. الشعب والأمة أمانة بين يدي القادة والحكام، القادة والحكام أمانة بين يدي الشعب والأمة. كل من الطرفين يؤدي الأمانة على النحو الذي شرع الله. الحاكم والقائد يؤدي الأمانة المتمثلة في الأمة والشعب، في تربية هذا الشعب وهذه الأمة التربية المثلى، في شد هذه الجماعة إلى صعيد الهداية الراضية، إلى صعيد العبودية لله، إلى صعيد التعريف بالواجبات التي أمرنا بها الله عز وجل. هذه الأمانة تتمثل في حراسة أطراف هذا المجتمع أن لا يتسرب إليه بغل من فاجر، وأن لا يتسرب إليه وسواس من عدو قاهر، وأن لا تتسرب إليه أي فئة ظالمة تريد أن تسيء إلى هذه الأمة بدينها أو دنياها. فإنما هذا الحاكم أو القائد عن هذا الأمر فقد خان الأمانة وقد ضيعها. أما الأمانة المتمثلة في عنق الأمة تجاه الحاكم فتتمثل في السمع والطاعة والنصح والنصيحة على النحو الذي أسلفنا، وعلى النحو الذي شرحنا وأفدنا. وطبعا لا داعي إلى أن أعيد تفصيل ما قد ذكرت. الطاعة واجبة على الأمة تجاه الحاكم فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف الحاكم في أمره أمر الله فإن الكلمة العليا هي كلمة الله، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان أمر الحاكم فيه تفويت لحظ الإنسان لا لأمر الله، فقد قلنا إن الواجب هو أن يفضل الإنسان الانصياع إلى الحاكم و تطبيق أمره وإن فوت ذلك حظا منه حفظه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث متفق عليه. هذا المعنى هو الذي نبدأ به درسنا اليوم. ونحن في عصرنا هذا أيها الإخوة، بوسعنا أن نتحدث عن جوانب شتى من أطراف الأمانة التي يتحملها القادة تجاه شعوبهم وأممهم وجماعاتهم المسلمة. ممكن أن نتحدث عن جوانب شتى من هذه الأمانة، جانب الدنيوي، الاقتصادي، السياسي، التربوي، ولكن هنالك جانب أهم من هذه الجوانب كلها، ألا وهو الجانب الديني. الجانب الديني هو جماع هذه الجوانب الفرعية الأخرى. قولا واحدا، إذا صلح أمر الأمة في دينها أثمر هذا الصلاح صلاحية أمورها الدنيوية كلها، لا شك في هذا ولا ريب. هذا بالإضافة إلى أمر آخر ينبغي أن لا يغيب عنه، في العصور التي خلت كانت مهمة القائد أو الحاكم مهمة غير شاقة تجاه حراسة دين الأمة ورعاية إسلامها، ذلك لأن الأمر لم يكن يحوج إلا إلى رعاية داخلية وتربية للأمة ذاتها ورعاية لواقع هذه الأمة الإسلامية. أما اليوم فإن الجهد أصبح يحتاج إلى بذل أقصى ما يمكن من طاقة لحراسة المجتمع ضد العدو الخارجي المتربص بدين الأمة والمتربص بإسلام هذه الأمة. فيما مضى لم يكن للمسلمين هذا العدو المستشري، كانت الغلبة له وكان السلطان بيده، ولم يكن لأعداء الإسلام هذه القوة المستشرية وهذه الإحاطة من الجوانب. أما اليوم فانظروا اليمين وشمالا، وانظروا إلى سائر أطراف العالم المحيطة بعالمنا الإسلامي والعربي، تجدون أن الكل قد يختلفون فيما بينهم، على أن هذا الخلاف أيضا قوي في هذه الأيام، ولكنهم إذا نظروا إلى العالم الإسلامي اتحدوا جميعا وتحولوا إلى جزء لا يتفرق، وتعاونوا لوضع الخطط الكفيلة بتبديد إسلام المسلمين وإزهاق روحهم الإسلامية وتبديد وحدتهم التي أعزهم الله بها وأكرمهم بها. هذا الأمر لم يكن من قبل، ومن ثم فإن رعاية الحكام للمسلمين أصبحت تحتاج إلى جهد مضاعف، وأصبحت تحتاج إلى مزيد من الإخلاص والرعاية والقوة. لم يكفي أن ينظر الحاكم أو القائد إلى واقع المسلمين الداخلي تربويا فقط، بل ينبغي أن يحرص أقطار المسلمين من الخارج أيضا، وأن يسد الثغرات، وأن يتربص بالأعداء مكافحا مناضلا. وكان من الممكن لو أن أعداء الإسلام تجسدوا في شعوب تعاد المسلمين فقط، إذا لقينا الشعوب التي تعاد الإسلام يمكن أن تنهض لمكافحتها شعوب مسلمة تقف في وجهه شعب عدو، يقف في وجهه شعب مظلوم، يتكافأ الطرفان وينتصر المسلمون لا شك. لكن العداوة التي نراها للإسلام إنما يقودها طرفان اثنان، تقودها صعودا تعادي الإسلام وتحقد عليه، وتقودها قادة لهذه الصعود تبارك عدوان تلك الصعود غير المسلم، وتتضافر معها في معاداة هذا الدين وفي الوقوف بوجهه. فإذا كان العدو المستشر ضد الإسلام يتمثل في صعود تعاد الإسلام وحكام وحكومات تعاده، إذا ينبغي أن يكون الانتصار الإسلامي عند المسلمين متمثلا بدوره أيضا في صعود تنتصر لإسلامها وفي قادة تقف في وجه أولئك القادة أيضا، أليس كذلك؟ هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا، وهذا ما يجعل قادة المسلمين اليوم يحملون أمانة مضاعفة فيما يتعلق برعاية شأن هذه الأمة وحمايتها من تكالب الأعداء المتمثلين لا في شعوب تعادي الإسلام، بل من أظلم هذه الشعوب إن أطلقت الكلام عنها بهذا الشكل، فما أكثر من يظهر خيرا للإسلام، وما أكثر من يوجب بالإسلام فيه، بل ما أكثر من يقف على دراسة الإسلام اليوم ويعتمده غدا، لكن فيهم من يجنب نفسه لعداوة الإسلام. المهم أن نعلم أن هذه القلة من الشعوب الغربية التي تجنب نفسها لعداوة الإسلام إنما تفوض قوتها بقادتها وبحكامها، وإنما تأتيها القوة من هناك، وإلا فلو أن فئات الدنيا كلها اجتمعت على عدوان ضد المسلمين ولم تمد الحكومات تلك الفئات بالقوة الكافية والدعم المطلوب لما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وأعتقد أن كل منا يعلم هذه الحقيقة. قلت في أكثر من مناسبة إن إدارة لندن أعلنت باللغة العربية في شهر شباط في اليوم الثالث من شهر شباط في الساعة 4:05 مساء، نعم أو عفوا في الساعة 5:05 مساء على لسان بعض المسؤولين البريطانيين قائلة كان أمام الغرب عدوان اثنان، الشيوعية والإسلام، وقد انهارت الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر الحكام، والآن حان أن يقف الغرب والشرق معا، الشرق الذي كان بالأمس شيوعيا، في خندق واحد لمواجهة العدو الواحد الباقي ألا وهو الإسلام. على ملأ أعلنت إذاعة لندن هذا الكلام. هذا الكلام لا تقوله شعوب ولا فئات من شعوب، إنما تباركه من حكام. ترى ما موقف حكام المسلمين عندما يقوم أولئك فيقولون بتحدي صارخ مثل هذا الكلام؟ تلك هي الأمانة التي يتحملها هؤلاء الناس، أقدس مهمة ينهض بها مسؤولا عن أمة فوق أي رقعة من رقع العالم الإسلامي، هي حماية هذا الإسلام ورعاية هذا الدين، وإن الله ناصر كل من ينتصر دينه، كل من ينتصر دينه. والمعجزات لم تغلق أبوابها بعد، لكن مفاتيح المعجزات تتمثل في أولا الإخلاص لدين الله، وفي الاعتزاز بالعبودية لله وبالسعي على النهج الذي رسمه الله لنا رعاية لهذه الأمانة مع فك الاتكال على الله. إذا نهض قادة المسلمين بواجبهم هذا بهذا الإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى سيخلق لهم سلسلة معجزات تأييدا ونصرا وحماية، ويدخل الرعب منهم في قلوب أعدائهم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أكد بيان الله سبحانه وتعالى في مختم تبيانه. أيها الإخوة، مصيبتنا نحن في هذا العصر أننا نضيع هذه الأمانة في المعنى الذي أقول على مستوى سيد الأول وعلى مستوى كثير من القادة الثانية. الغرب وغدا ربما الشرق أيضا الذي يقف ليعلن أن عدوه الأوحد في هذه الدنيا إنما هو الإسلام، ما هو موقفنا نحن كشعوب؟ موقفنا منه أقول الآن كشعوب موقف تبذير، موقف تقدير، موقف ثناء، موقف إعجاب، إشارة إلى بلدة أوروبية إلا يرجع ليسبح لا شهرا بل سنة كاملة يسبح بحمد تلك الأمة التي ذهب فزارها فرأها، يمدح أخلاقها، صدقها، استقامتها، وسلام ما يصلح ضئيلا 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 في فلك تلك الأمة، إلا في حالات من هي أنذر من النادرة ربنا، يصفهم بالصدق ويصلون في كبيرهم إلى درجة نسيتهم بالخلق والاستقامة وهم مضرب المثل بالشراسة والنضالة والوحشية فيما يتعلق بالأخلاق، نسيتهم بالوداعة والرقة في المعاملة، وإنما رقتهم من رقة الحية الرقطاء التي قد ترى لها ملمسا لينا ولها لدغ يقتل الأعداد مرة واحدة. ماذا يقول؟ فكيف يمكن لنا أن نتقي شره؟ كيف يمكن لنا أن نتخلص من سوئهم وعدوانهم وأفئدتنا فياضة بحبهم وألسنتنا تلهج بالثناء عليهم ونحن نعاني من الانبهار عندما نرى حضاراتهم ولمعانهم ومعان حياتهم المزيف؟ كيف الصدق؟ من الذي قال إن الغرب يصدق أو أنه صدق مرة واحدة؟ من الذي قال هذا؟ ولكن الصفاجة عند الإنسان تجعله غير أهل أن يمارس حياته في داره فضلا عن أن يمارسها في سوقه، فضلا عن أن يمارسها في علاقات دولية بينه وبين الأمم الأخرى. كثيرا مما لم يبلغ سن الرشد في إدراكه لواقع الأمم. إذا في لندن مرة أخرى أذاعت بعض الكلمات من المؤتمر الذي كنت فيه، وكان هذا المؤتمر في لندن وعنوانه مهرجان الإمام علي كرم الله وجهه. قالت باللغة العربية إن كل من حضر هذا المهرجان أو المؤتمر كلهم من المسلمين المتطرفين المتعصبين. هو الله لقد كان في هذا المؤتمر من هو مقصر في أداء أهم الواجبات كالصلاة، كانوا في هذا المؤتمر اناس مقصرين تقصيرا كبيرا في حق الله، واسال الله ان يغفر لنا ولهم وكلنا مقصرين. هذا اول كذب وافتراء. قالت هذه الاذاعه ان المؤتمر بحث موضوع سلمان رشدي وروايه سلمان رشدي، واتفق المؤتمر على ضروره تنفيذ فتوى الامام الخميني في حق سلمان رشدي وقتله لاقرب وقت. ولله ايها الاخوه ما طرحت قضيه سلمان رشدي قط على بساط البحر، ولا ذكرت في يوم من الايام لا في كلمه اساسيه ولا من خلال تعليق هامشي اطلاقا. قبل ان ينتهي المؤتمرون الى قرار بالموافقة على فتوى الإمام الخميني أو عدم الموافقة عليه. فانظروا إلى هذه الإذاعة التي تسخر من عقول العرب والمسلمين، والتي تمارس الكذب كما تشاء، وهي مستندة إلى جدار صلب في كذبها، لأنها مستلقية بأن هؤلاء الناس أغبياء يصدقون كل شيء، وقد انتهوا إلى قرار بأن لهذه الإذاعة مصداقية لا تخدش، وأنها لا تعرف الكذب إطلاقا، ولذلك فما أيسر لها أن تكذب، بل أن تذهب في كذبها إلى درجة الإجرام. نعم، عندما نرى مثل هذا الامر لا بد ان نتساءل، من الذي يشجع مثل هذه الاذاعه او المسؤولين في هذه الاذاعه على هذا الافتراء؟ طبعا هم يعلمون انهم مفترون، انا كنت منزل، انا واحد من اعضاء هذا المهرجان. من الذي يشجع المسؤولين في هذه الاذاعه على هذا الكذب؟ نحن الذين نشجع صباحا مساء نسبح بحمده، نثني عليه صادقون لا يكذبون، مثال الخلق السام، مثال الاستقامه، نحن الذين انحرفنا وهم المستقيمون. صباحا مساء نكتب نقول نردد هذا الكلام، اكذلك ام نظروا الينا بازدراء، بازدراء باطني وبابتسام ظاهري. ويوما فيوما انتهت قيمتنا في اعينهم الى خانه الصفر، ولم يبالوا باي قول، ولم يحدثوا انفسهم باي نتيجه لتصرف الشائن يتصرفون معه في حقنا. فنحن الغيظاء، ونحن الذين نصفق ونسبح بحمدهم مهما قالوا ينفلي عليه، مهما كذبوا تخرج الكلمه من افواههم لها انتم رائحه من روائح الكذب، ولكنها لا تصل الى اسماعنا الا وكانها كلام الملائكه نور وقبس وهاج. نحن الذين شجعنا، نحن الذين جعلناهم يكذبون علينا ويفترون علينا. واذا كان هذا نموذجا ايها الاخوه لكذبهم وافترائهم التقطته بهذا الشكل، فما بالك بمواقف كثيره اخرى. اتبقى لهؤلاء الناس مصداقيه في عقول أناس يحترمون أنفسهم؟ أتبقى ثمة مصداقية لهذه الإذاعة والقائمين عليها بعد مثل هذا الموقف؟ ولعل الكثير منكم سمع هذا الكلام الذي قلته وصدق، ولكن انا اقول لكم ان الامر كذب من اصله، ويجب على كل منكم ان يذيع ويخبر ويوضح كذبا هؤلاء الناس وافتراءهم على اوسع رقعة ممكن، على اوسع رقعة ممكن، حتى تتمزق المصداقية الوهمية لأناس عاشوا على رأس مال واحد هو الكذب والافتراء. ومع ذلك فما من إنسان من العرب والمسلمين إلا من رحم ربك إلا يجلس لينحط في الكلام السيء عن المسلمين والبعض عن مسالمهم ونقائصهم، ثم ليتحدث عن الخصال العظيمة الرائعة لأولئك الناس. صادقون لا يكذبون، أخلاق إنسانية لا تعرف الانحراف. هذا هو النموذج، هذا هو النموذج. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكننا أن نؤدي الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا؟ الأمانة ليست منوطة في أعناق القادة والحكام فقط، كما أن أعداء الإسلام يتضافرون شعوبا وحكومات في عدالة هذا الدين، فالمسلمون أيضا ينبغي أن يتضافروا شعوبا وحكومات للانتصار لهذا الدين ولرد غائلة العدوان ضده. لكن أين هو تحرك الشعوب؟ الشعوب الإسلامية أكثرها ماذا تصنع؟ تركت إسلامها وخلعت رقته وتبرأت من ردائه ومنعته مما استطاعت أن تنعته به من أوصاف الرجعية والتي والحالة التي لا تتفقها الحضارة والمدنيين اليوم. وهذا يتم على مستوى الشعوب، وصلنا على مستوى الشعب. أقول من الإعراض عن ديننا ضمن محاربة ديننا، إلى حيث أن الشاب في بيته ينتعش بالإسلام ويريد أن يعانق أوامر الله. من الذي يحاربه؟ أبوه، أمه تحاربه. من الذي يحاربه؟ أقرب المقربين إليه، أصدقائه الخلص يحاربونه. الشاب الذي يختار لنفسه طريق الهداية لا يجد من يكافح نهجه هذا من خارج دائرة المسلمين، بل يجد العدو الأول من أبناء جلدته، بل في داخل داره، ومن أخص من ينتمي إليه رحمه. هذا واقع المسلمين، واقع المسلمين اليوم. انك تمسك دنيا يكتبونه في صحف، في مجلات، في نشرات، فلا تجدهم الا جنودا وعسكرا لاولئك الاعداء الذين يتربصون بالاسلام الدوائر. كيف استطيع ان احمل شعبا هذا حاله مسؤولية رعاية الأمانة المتمثلة في مكافحة العدوان الذي يأتينا من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي أقول، لا يدعى في مسؤولية القادة والحكام، فالقادة والحكام مسؤولون عن هذا الدين، مكلفون بأن يتفقوا كما اتفق أعداء الدين، أن يتفقوا جميعا على رعاية هذا الإسلام الذي كان بالأمس عز هذه الأمة، وسيكون اليوم أيضا عزها. وإذا فاتنا هذا العز فلا يمكن أن نستمر به أي عز آخر أبدا. يجب على القادة أن ينتصروا لهذا الدين، لكن انتصارهم لهذا الدين رغم بعملية تتم بين يديه. أرأيتم إلى عملية التصفيق هل يمكن ان تتم بيد واحدة؟ مهما طويت جزءا من كفي على الجزء الاخر لا يمكن ان احدث عملية تشفيق منه. التشفيق لا يتم الا بكفين تتلاقيان، والانتصار لدين الله عز وجل شأنه كشأن التسبيح لا يبلغ مداه ولا يحدث اثره المطلوب الا اذا قام تفاعلا بين اعتزاز شعبي بدين الله عز وجل واعتزاز من القادة والحكام بهذا الدين، يسيران متفقين سائرين على هذا النور، ورائد كل منهم المدخل الاخر. عندئذ تتحقق الثمار التي لا بد لها ان تتحقق. لكن اين نحن من هذا؟ نحن على كلا المستويين مستويين مقصرين. نعم، فلا نحن على مستوى الشعوب الاسلاميه منتصر لاسلامنا في بيوتنا وفي معاملاتنا وفي اخلاقنا الشخصيه، ولا نحن على المستوى الاخر مستوى المسؤولين نؤدي هذه الامانه كما امرنا الله سبحانه وتعالى به. بل ازيد على هذا، ربما يلقي كل منا عبئه على الاخر، وهذا ظلم للحقيقه، هذا ظلم للحقيقة أيها الأخوة. نحن كشعوب مقصرون، وما ينبغي أن يقول قائلنا نعم كل ما فينا من سوء مرده إلى سوء الحكام أو القادة. لا والله، هذا الأمر بهذا الإطلاق غلط كبير. الرسول قال أدين النصيحة، فمن قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أين هي النصيحة لله ولرسوله ومن ثم لأئمة المسلمين؟ قد نتكلم في مجالسنا الخاصة ونطيل ألسنتنا ما شئنا ونظن أن هذه النصيحة للأئمة، لكن لا الأئمة سمعوا ولا أنت وقفت موقفا نصف لهم كما قال رسول الله، وإنما شفيت ذليلك بالكلام لا رسول الله. المهم أن تقول كلمة أمام هؤلاء الناس وتسمعها آذانهم، ولتكن كلمة مطلية بالحكم، ولتكن كلمة فيها أعلى مستوى الحكمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن في هذا مقصرون أم لا أيها الأخوة؟ مقصرون. عاتب علي بعض الأخوة أنني وجدت في حفلة مأذنة الإفطار التي يقيمها عادة السيد الرئيس في شهر رمضان من كل عام، نفذ علي حضور. أريد أن أقول كلمة، أين أقولها؟ هل مطلوب مني أن أدخل داري أو أن أوجد في مجلس كهذا؟ نعم، ثم اتكلم بالكلمات العظيمه الثقيله واظهر البطوله، وليس هنالك من يسمع وليس هنالك من يمكن ان يعطى فرصه التطبيق او المناقشه. ليس هذا ما قاله رسول الله الدين النصيحه، انما معنى هذا ان اطرق الباب فالج من الباب الى حيث ارى اخي الذي جعله الله قائدا لهذه الامه، واقول له قال رسول الله الدين النصيحه وها انا ذا اقف لانصحك. قلت هذا الكلام الذي اقوله، قلت ان اعداء الاسلام لا يتمثلون في شعوب، وانما يتمثلون في قاده حكام يبذلون كل ما يملكون من طاقات متحدين في سبيل محاربة هذا الإسلام، وشعوبهم عسكر من ورائهم أو قلة من شعوبهم، لا كل شعوبهم عسكر من ورائهم. مثل هذا العدوان ضد الإسلام لا يمكن أن يكافح بنهضة شعبية فقط، لا بد ان تكافح بنهضة ستمثل في قادته يتفقون ويقفون في وجه ذلك العدوان ضد الاسلام والشعوب وراءه ونحن من ورائه. هذا الكلام ينبغي ان يقوله كل منا. الدين النصيحه. واذا نفذ الانسان بكلمه ينصح بها فما ينبغي ان يتصور ابدا ان البطوله التي امرنا الله بها تتمثل في كلمات قاسيه او في عبارات ميديه او في اتهامات بالكفر او الشرك. لا 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 لا، هذا عباره عن طلاء يندع به الانسان نفسه، هذا عباره عن تكريس من الانسان بطريقه غير مباشره لدعايه بطوليه يسجل بها بطوله لنفسه. هذا غير مطلوب اطلاقا، انما المطلوب ان تنفق بكلمه تنفذ الى القلوب. حيثما نفذت الكلمه الى القلوب ذلك هو النهج الذي طلب الله سبحانه وتعالى. طيب اما المنهج بها نحن مقصرون كشعوب في رعايه الاسلام في بيوتنا كما قلت بالامس وفي الدروس الماضيه. والله ان لا افهم الاسلام ابدا جانبا شطرا من اشطار العمل الاسلامي منفصلا كل الانفصال عن الشرائح الاخرى. هذا ليس بالاسلام، هذا انتقاء منك لما تهواه انت. نعم انسان مسلم يرشى درسه يطلق الزفرات الهائجه اسفا واسفا وحزنا على مصير الاسلام المتمثل في موقف قادته وحكامه. فاذا ذهب الى داره عامل زوجته كما سمعت وكما قلت لكم في اول الدرس، ضيع حقها، ضيع امر الله في رعايتها. ثم جاء يسرع ايام الاثنين والخميس الى الدرس ليقف وينتشي طربا لسماع هذا الدرس. اي اسلام هذا يا اخي؟ اي اسلام هذا؟ الاسلام بناء، بناء متكامل يمسك بعضه باجزاء بعض، اساسه الجذور الاعتقاديه وصفاته وطبقاته الاحكام السلوكيه والاداب الاخلاقيه، كل هذا بجملته هو الاسلام. وعندما تدخل سنه في دار المسلم تنعكس عن هذه السنه مآسا وتقصيرات على مستوى النهج الاسلامي عامة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ما الفرق؟ ما الفرق بين ظلم الرجل من زوجته تزوجها وألقاها في بيت آلها دهرا لا يطلق ولا يعاشر بالمعروف؟ ما الفرق بين ظلم هذا الإنسان لزوجته وظلم إنسان بوأه الله منصب رعاية للأمة؟ ذلك ظلم وهذا ليس بظلم. ما الفرق بين ظلم إنسان لأولاده لا يربيه من التربية الإسلامية المثلى إن ذكورا وإن إناثا؟ لا يضحي بمال بأي شيء ثمين في سبيل تنفيذ أمر الله في تربيته، ثم إنه وضع الموازير الضخمة ليتكلم عن تقصير فئات اخرى من المسلمين. ما الفرق بين تقصيرك وتقصيره؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين انسان مسلم اذا نزل الى السوق وعاكس الدنيا كما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طافت براسه سكره هذه الدنيا فغش وخدم ومارس الكذب والتبرير في معاملاته، فإذا عاد إلى داره وجلس إلى أصدقائه تكلم عن تقصير المسؤولين في رعاية هذا الدين، وتكلم عن تقصيرهم في أداء هذه الأمانة. أنت قبل ساعات ماذا كنت تسمع؟ ألم تكن تضيع الأمانة؟ الأمانة واحدة يا أخي، الأمانة التي ستقف على جانبي الصراط في فلهة الصراط يوم القيامة، أمانة واحدة. امامك واحده تنطق بلسان واحد. تدعي على من؟ ضيع الامانه زوجا في حق زوجها او زوجه في حق زوجها. تدعي على من ضيع الامانه ابا في حق اولاده ذكورا واناثا. ترفع الدعوى على من ضيع الامانه فاجرا في حق زبائنه والمستهلكين الذين يخشون محله. الامانه ترفع الدعوى على كل مسؤول قصر في اداء هذه الامانه الاسلاميه والانسانيه في حق من جعلهم الله تحت سلطانه. الامانه واحده. لا يمكن ان تعطى رشوه لتسقط عن فريق وتنطق في حق فريق. لا يمكن لهذا اطلاقا. ماذا اقول عن جوانب الامانه هذه؟ حسبي انني اوضحت منه وتكلمت عن هذه الجوانب كلها. وكل فئه مكلفه بان ترعى واجب الله فيما حملها الله سبحانه وتعالى اياها من مسؤوليه. ثم ماذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ فيمر اولكم كالبرق. قلت بابي وامي اي شيء كمر البرق؟ قالوا الم تروا كيف يمر ويرجع في طرفه عين. هذا وصف لفئه من الناس. هم الذين قال الله عنهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. هذا وصف لهؤلاء الناس. يمرون كالبرق اي لا يرون شيئا من الهلك ولا يبصرون شيئا من اسباب الرعب والجزع. كانوا على طيبة الصراط واذا هم في دقائق او لمحه عين اذا هم على ابواب الجنه. وفدوا الى اكرام الله سبحانه وتعالى وفضله. لكن كيف استاهلوا هذا؟ كيف مالوا هذا؟ موعدنا بشرح ذلك درس قادم ان احيانا الله. والحمد لله رب العالمين.